قال والمدار على الصدق العرفي بالنسبة إلى تعمد القيء ومفطريته للصوم. العاشر تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، هذا بيناه. ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار، هذا أن بيناه في الدرس السابق. قال والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعد منه، لا يعد من القي وتعمد القي. وكذا خروج الأشياء التي تدخل إلى المعدة ثم تخرج منه، درهم أو قطعة نقدية وأمثال ذلك. هذا الظاهر أنه واضح باعتبار أن القي لا لا يصدق على خروجي مثل الدود أو خروجي مثل شنو اللي قاله، النواة مثلا أو الدرهم مثلا، قطعة نقدية. صح نفترض الشيخ شكينا في واحد يصدق عليه القي أو لا، هم مشكلة نرجع المن إلى البراءة. على كل التقادير أن يعني في حالات القطع بعدم الصدق هو المسألة واضحة، ماكو شيء يوجب البطلان فيعقم بالصحة. وإذا شكينا في أنه يصدق أو ما يصدق يمكن الرجوع المن إلى البراءة. وبهذا يتم لا مسألة 69. مسألة 69 قال لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، هذا الفرع الأول. وفي هذا الفرع الأول يفترض عدم وصول ما خرج بالتجشؤ إلى فضاء الفم، لم يصل إلى فضاء الفم. الفرع الثاني لا، قال ولو وصل، فيفهم منا أن الفرع الأول افترض فيه عدم الوصول إلى فضاء الفم. قال ولو وصل إلى فضاء الفم، يعني ما خرج بالتجشؤ وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا، بلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة. من باب تعمد شنو؟ تعمد المفطر. بل ترقى أكثر، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها. إذا كان حراما من جهة كونه مغصوب مثلا، كفارة الجمع. بل يقول حتى إذا كان حراما من جهة شنو، كونه من الخبائث، ما يتقيأ الإنسان من الخبائث التي ينفر منها الطابع، حينئذ يكون ابتلاعه يكون موجبا لكفارة الجمع، لأنه يحرم أكله يحرم ابتلاعه. فأفطر على حرام ومن أفطر على حرام عليه شنو مثلا، كفارة الجمع. هذه المسألة بالنسبة إلى الفرع الأول اللي ذكره، وهو ما إذا خرج بالتجشؤ شيء من الطعام من المعدة ولم يصل إلى فضاء الفم ثم نزل إلى المعدة مرة أخرى. ذكر بأنه هذا لا يكون شنو، لا يكون مفطرا ولا يكون موجبا للفساد، فساد الصوم. والسر في ذلك هو أن المفروض في هذه المسألة هو عدم الاختيار، عدم الاختيار، يعني النزول إلى المعدة ليس اختياريا. فرض المسألة هذا بالفرع الثاني افترض أن النزول شنو اختياري، فابتلعه يعني أنزله هو مرة أخرى باختياره. هنا النزول ليس اختياري، يعني لم يصل إلى قضاء الفم أصلا بحسب الفرض، وإنما تجشأ خرج شيء ثم نزل، هذا هو مفروض المسألة. فعدم الفساد وصحة الصوم على القاعدة، لأنه فرض فيه عدم الاختيار وما مختار في نزوله مرة أخرى، وإنما نزل قهرا ولا أشكال في أنه عند النزول قهرا لا يكون موجب علما للإبطال، حتى إذا فرضنا صدق الآكل، حتى لو فرضنا أن واحد إجا قال بأنه هذا يصدق عليه الآكل وإن لم يخرج إلى فضائل شنو الفم، هو من داخل صعده ثم نزل هذا أكل. أقول حتى لو فرضنا صدق الأكل ولو من باب التسليم والتنزل، فهذا لا يوجب فساد الصوم، لأن المفروض هو عدم الاختيار، وأن النزول قهري فيكون حال حال ما إذا أكل قهرا أكل بغير اختياره، كيف هذا لا يكون مفسد، هذا أيضا لا يكون مفسدا حتى لو سلمنا صدق الأكل عليه. والحال أن صدق الأكل عليه ممنوع وليس مسلم، لا يصدق عليه الأكل من دون أن يصل إلى فضائل فهم كما في الفرع الثاني الآتي. ونفس الكلام يقال في نفس الخروج، نقول حتى لو فرضنا أن فد واحد قال أن هذا الخروج بالتجشؤ يصدق عليه شنو، يصدق عليه القيء النزول قلنا احتمال يصدق عليه شنو الأكل، لكن الخروج قد واحد يصدق عليه القيء وهو ممنوع أيضا لا يصدق عليه القيء كما هو واضح، ما خرج شيء من داخل ونزل. حتى لو صدق القي مع ذلك حكمه عدم الفساد، لماذا؟ لأن المفروض هو عدم شنو الاختيار. إذن عدم الاختيار عندما يفترض في محل الكلام هذا يؤدي إلى الالتزام بعدم الفساد وعدم المفطرية، حتى لو صدق الأكل على النزول وصدق القيء على ماذا؟ على خروجه. هذا واضح. ومضافا إلى وضوح هذا المطلب وأنه حكم على طبق القاعدة، هناك بعض الروايات التي يمكن أن تكون دالة على ذلك. من قديم مثلا موثقة عمار وصحيحة محمد بن مسلم المرويتان في الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. صحيحة محمد بن مسلم اللي الحديث الأول في الباب نفسه، قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر الصائم، قال لا، قال شان التجشؤ، يعني التجشؤ يفطر الصائم، قال لا لا يفطر الصائم. الرواية الثانية هي الحديث موثقة عمار لحديث ثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم، قال ليس بشيء. واضحة الرواية الثانية كلش واضحة، تفترض خروجه ووصوله إلى الحلق مو إلى فضاء الفم، ولا فضاء الفم للحال ثم نزل. والظاهر من هذا هو أن النزول نزول قهري وليس في حال ليس اختياريا، فتدل على ماذا؟ على عدم البأس فيه وعدم كونه مفسدا. وقلنا أن هذا على القاعدة عندما نفترض ماذا؟ عندما نفترض عدم الاختيار، عندما نفترض عدم الاختيار. زين، الفرع الثاني هو ما إذا وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا. هذا الفرع المعروف بين الفقهاء هو فساد الصوم وبطلان الصوم ووجوب القضاء إذا بلعه اختيارا. نعم اختلفوا في وجوب الكفارة، أكو بها خلاف، تجب الكفارة كما أفتى السيد الماتن في هذا الفرع الثاني أو لا تجب الكفارة وإنما يجب القضاء خاصة، لكن القضاء وفساد الصوم هذا كأنه مورد اتفاقهم، بل الدعية الإجماع على وجوب القضاء به. كما في الغنية. هذا من حيث فتاوى الفقهاء وتبين أنه هو المشهور والمعروف، لكن الظاهر أن هذا بل يتعين أن يكون مبني على دعوى صدق الأكل على ماذا؟ على إنزاله إلى المعدة مرة أخرى، فإذا ابتلعه اختيارا حينئذ كأنه أكل شنو؟ متعمدا، وإذا أكل متعمدا يفسد بذلك الصوم بلا إشكال. إذن هو مبني على افتراض صدق الأكل على ماذا؟ على إنزاله وابتلاعه. هذا الصدق الأكل في محل الكلام مبني على مسألة قدم بحثها، وهو أن الأكل هل يصدق، هل يختص بما يدخل إلى المعدة عن طريق الفم من الخارج، من خارج الجسد، أو لا يشمل حتى ما يدخل إلى المعدة عن طريق الفم ولو كان من داخل الجسد كالبصاق والتجشؤ اللي هو في محل كلامنا، لأن هذا يدخل إلى المعدة بعد وصوله إلى فضاء الفم، لكن هو ليس من خارج الجسد، هو من متولد من داخل الجسد، في داخل الجسد. هل يصدق عليه الأكل بعد وصوله إلى فضاء الفم؟ المفروض بعد وصوله إلى فضاء الفم يصدق عليه الأكل أو لا؟ يبدو أن هذا الاتفاق أو الشهرة على بطلان الصوم بذلك ووجوب القضاء مبني على افتراض ماذا؟ على افتراض صدق الأكل في محل الابتلاء، في محل الكلام، وأن عنوان الأكل لا يشترط فيه الدخول من خارج الجسد، لا يشترط فيه ذلك، حتى إذا كان من داخل الجسد متولدا في داخل الجسد هذا أيضا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه الآكل. بناء على صدق الآكل المسألة واضحة على القاعدة، يعني وجوب القضاء على القاعدة بالوجوب الكفارة أيضا يكون على ماذا؟ على طبق القاعدة، على طبق القاعدة. لماذا أقول بأنهم لابد أن يكون فتوى المشهور بوجوب القضاء وبالفساد مبني على هذا الافتراض، على افتراض صدق الأكل على هذا الذي يبتلعه باختياره؟ أقول ذلك باعتبار أن هناك رواية صحيحة تامة سندا تامة دلالة تدل على عدم المفطرية وعدم الفساد بالرغم من وصول ما تجشاه إلى فضاء الفم، فإذا ازدرده باختياره رواية صريحة في أنه هذا لا يفسد الصوم. إذن فقهاؤنا بالرغم من وجود هذه الرواية هم التزموا بماذا؟ بالفساد وبوجوب القضاء. الظاهر من ذلك هو أنهم أدرجوه في باب الأكل واعتبروا بأن هذا الأكل تعمد أكل من باب تعمد الأكل، وتعمد الأكل يكون من المفطرات بلا إشكال. الرواية اللي تعارض ما ذهب إليه المشهور وتنافي ما ذهب إليه المشهور هي صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب 29، الحديث 29، الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يحيى ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، الرواية تامة سندا يعبر عنها بالصحيحة. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس، يعني يتجشى، فيخرج منه الشيء من الطعام، أي يفطره ذلك؟ قال: لا، لا يفطره ذلك. قلت: هذا محل الشاهد، فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، بعد أن صار يعني وصل إلى فضائل فم، بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك، بالرغم من أن السائل افترض وصوله إلى فضائل فم، مع ذلك قال ازدراده لا يوجب الشنو، لا يوجب الإفطار ولا يوجب فساد الصوم. هذه رواية صريحة تامة سندا فعارفت والمشهور، ومن هنا يقع الكلام انه كيف يمكن الجمع بينهما، يعني بعبارة اخرى اكثر وضوح انه كيف يمكن الجمع بين ما استند اليه المشهور في فتواه كما افترضنا وبين هذه الصحيحة. المشهور قلنا استند الى علما الى ادلة مفطرية الاكل بدعوى صدق الاكل في محل الكلام، فتمسك بهذه الأدلة بأدلة مفطرية الأكل عمدا ومبطلية الصوم وأثبت المبطلية في محل الكلام. هذه الأدلة الدالة على مفطرية الأكل عمدا بعد فرض صدق الأكل في محل الكلام تكون معارضة بماذا؟ بهذه الصحيحة، تكون معارضة بها الصحيحة، يعني موردهما واحد وهو ما يخرج من الطعام بالتجشر ويصل إلى فضاء الفم ويزدرده الصائم عمدا باختياره. تلك الأدلة تقول هذا أكل عمدي يكون موجب علما للبطلان، بينما هذه الصحيحة تقول لا هذا لا بأس به. فكيف يمكن الجمع بين هذين الدليلين؟ الشيخ الطوسي حمل الازدراد في الرواية في الصحيحة على الازدراد النسيانا، خرجها من الباب، قال مو أكل عمدي، أكل يصدق عليه الأكل لكنه ليس عمديا وإنما هو ازدراد نسيانا، فحكم الرواية بعدم الباس على القاعدة نسيان وعمدا. وذكر بأن الموجب لحمل الرواية على الازدراد نسيانا هي ما تقدم من الأدلة، وكأنه يشير إلى أدلة مفطرية الأكل شنو عمدا، يقول تلك الأدلة تجبرنا على أن نحمل هذه الرواية على من؟ على الازدراد نسيانا، ويكون هذا جمع بينهما. هناك حمل آخر، حمل للصحيحة على وقوعه بغير اختياره، سأعم من النسيان وغيره، يعني مقصود به لا مو لا من النسيان، وإنما مقصود به الازدراد القهري، الازدراد القهري الذي لا اختيار للإنسان فيه، هذا هم يرفع حالة التعارض بين الدليلين. لماذا؟ لأن المبطل هو الأكل الشنو العمدي، أما الأكل الصادق في محل الكلام بحسب الفارض إذا كان قهران فهو لا يكون موجب علما للبطلان. وقالوا بأن هذا هو الغالب في حالات ازدراد ما يخرج بالتجشر، أن الازدراد يكون قهران ولو من أجل نفرة الطابع عن ماذا؟ عن ابتلاع ما يخرج من الجوف بالتجشر، ينفر الطبع منا، فلذا يكون ابتلاعه مرة أخرى عادة غالبا يكون ابتلاعا شنو قهريا لا اختيار للإنسان فيه، فتحمل على عدم الاختيار وبذلك يجمع بين الدليلين. بعضهم ذكر بأنه نجمع بين الدليلين بأن نفسر اللسان في الصحيحة، فالصحيح شو تقول كان على لسانه أو كذا لسانه، نفسر اللسان بأصل اللسان المتصل بالحلق ذاك الطرف من اللسان، فوصل إلى على لسانه يعني على لسان الطرف اللسان من ذاك الجانب المتصل بيش بالحلق، يعني بعبارة أخرى يقول أن الصحيحة أنا تقول لم يصل إلى فضاء الشنو الفم، لسانك من ذاك الجانب يعني ما وصل إلى فضاء الفم، يعني لا يصدق عليه، لكن إذا لم يصل مثلا المن إلى فضائل ف بينما احنا نتكلم عن من، أما إذا وصل إلى فضائل ف هذه حمل للصحيحة على نحو تكون منسجمة مع أدلة مفطرية الأكل عمدا. هناك جمع آخر بين الدليلين ذكر في بعض الكلمات، وحاصله أن يقال بأن التعارض في الحقيقة يقع بين إطلاق الصحيحة وإطلاق ما دل على مفطرية الأكل عمدا. طبعا هذا كله كما نقول بناء على صدق الأكل في محل شنو كلام، ولا سيأتي فيه الكلام هذا، فيقع التعارض بين إطلاق الصحيحة وبين إطلاق تلك الأدلة، والنسبة بين الإطلاقين هي العموم والخصوص من وجه، مو العموم والخصوص المطلق، وإنما العموم والخصوص من وجه، باعتبار أن الصحيحة بإطلاقها تشمل محل الكلام يعني الازدرادي العمدي باختياره، هذا محل الكلام هنا، وابتلعه اختيارا، هذا معنى كلامنا. ومادة افتراقها عن الأدلة هو الازدراد الغير الاختياري، واضح المقصود شنو؟ يعني الصحيحة ليست مختصة بالازدراد العمدي، وإنما هي شاملة له بالإطلاق، حتى يكون لها فرد آخر يكون مورد افتراق، وهو الازدراد الغير شنو؟ اختياري. لأن يعني الصحيحة ماذا تقول؟ تقول فابتلعهم فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه. ازدراد الفسر بلاع، ازدراد مرة يكون اختياري مرة ازدرده غير اختياري، وإذا ازدرده قارن هم يقال ازدرده، النتيجة هو ازدرده وابتلعه، لكن ابتلاع لا يكون عن غير اختيار مرة وعن اختيار مرة أخرى، واضح. هذا الصحيح. وأما ما دل على مفطرية الأكل تعمدا، هذه أيضا تشمل محل الكلام بالإطلاق، ولها مورد افتراق خاص بها، وهو شنو؟ من يقول لي الأكل العادي، الأكل العادي يعني الأكل الذي يأتي من خارج الجسد المن إلى الفم وينزل إلى الجوف، هذا شمل الرواية مفطرية الأكل عمدا تشمله بلا إشكال، وتشمل أيضا ما إذا كانت داخل إلى الجوف من داخل الجسد كما في محل الكلام. فإذا هي تشمل محل الكلام بالإطلاق، ومن هنا يظهر أن محل الكلام هو مادة الاجتماع لهذين الدليلين. شنو محل الكلام؟ الازدراد الاختياري لما يخرج بالتجشع من داخل الجوف، هذا محل الكلام. الصحيحة تدل على أنه لا بأس به، ماكو مشكلة به بإطلاقها. ما دل أدلة مفطرية الصوم تعمد مفطرية الأكل عمدان تدل على أن هذا شنو مفطر. مورد افتراق الصحيحة كما قلنا هو الازدراد غير الاختياري، هذا أدلة بطلان مفطرية الأكل عمدان للشملة، الموضوع العامد والتعمد، هذا قلنا ازدراد شنو؟ ازدراد غير اختياري، هذا موضع افتراق الصحيحة. موضع افتراق ما أدلة مفطرية الأكل عمدا هو في الأكل العادي الذي يأتي من خارج الجسد، إذن يتعارضان في مادة الاجتماع اللي هي محل كلامنا، وحينئذ يقال بأنه يمكن ترجيح أدلة المفطرية على الصحيحة باعتبار أنها موافقة للكتاب. يا الكتاب اللي توافق هذا أدلة المفطرية، فطرية الآكل، أدلة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مما تدل على أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع شنو الفجر، يعني المفروض أنه يسبق الأكل في محلك. إذن هذا أكل، هذه الأدلة تدل على مفطريته وعدم جوازه للصائم. لجواب لا بأس به للصائم، خروج الكتاب يكون مؤيد وموافق لمن لهذه الأدلة الدالة على المبطلية، فيلتزم بالمبطلية في هذه الحالة باعتبار ترجيح ما دل على المبطلية على هذه الصحيحة. هذا جمع بين الدليلين، هذا الجمع بين الدليلين كما هو واضح جدا يتوقف على إثبات أمرين. الأمر الأول إطلاق الصحيحة وعدم اختصاصها بالإزدراد الاختياري، بالابتلاع الاختياري. رواية عبر بالإزدراد والابتلاع نسير قصة عشر إزدراد. أولا يتوقف على إطلاق الصحيحة وعدم اختصاصها بالإزدراد الاختياري، وإلا لكانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق لا من واج، وهذا حال أن تكون أخص من تلك الروايات لأنها هي مختصة بالإزدراد. ماذا؟ بالإزدراد الاختياري، تكون مختصة بالإزدراد الاختياري، إزدراد أو قل بعبارة أخرى الأكل العمدي. لكن يا أكل عمدي، يا أكل عمدي، الأكل اللي يظهر من داخل ومن خارج الجسد، وبهذا تكون أخص مطلقا من تلك الأدلة. هذا أولا. ثانيا يتوقف أيضا على إطلاق ما دل على ماذا؟ ما دل على مفطرية الأكل عمدا. وإلا إذا استشكلنا في الإطلاق، استشكلنا في شمول الأكل لمحل الكلام، وقلنا باختصاص الأكل مفهوما بما يدخل إلى المعدة عن طريق الفم من خارج الجسد، إذا قلنا باختصاصه فقد تختص بهذا، واضح لي أقوله؟ فحينئذ لا تعارض بين ماذا؟ بين تلك الرواية وهذه الصحيحة. هذه الصحيحة تقول لا بأس بابتلاع عمدا، بابتلاع ما يخرج من المعدة بالتجشؤ، ماكو مشكلة به. تلك الروايات تقول أن الأكل عمدا يبطل الصيام، والمفروض أن الأكل عمدا شنو المقصود به؟ هو ما يدخل إلى المعدة عن طريق الفم من خارج الجسد. فإذا القضية موقوف على إطلاق أيضا ما دل على مفطرية الأكل عمدا، وكل من الإطلاقين قابل للتأمل. إطلاق الصحيحة قابل للتأمل، إطلاق تلك الأدلة هناك كلام فيه. أما أن إطلاق الصحيحة قابل للتأمل فباعتبار أن الظاهر من الصحيحة هو الإزدراد الاختياري، فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه لا يفطره ذلك. الظهور الأول للرواية هو الإزدراد شنو الاختياري، ازدرده الظهور له، كما هو الحال في سائر الأفعال التي تنسب إلى الأشخاص، الظاهر منها هو ماذا؟ والاختيار، عندما تكون قام وجلس وقعد وكتب وكذا وأكل وفعل وإلى آخره، ظاهر أن الفعل صدر منه بالاختيار. كون صدر من قعران هذا يحتاج إلى بيان. الظهور الأول للرواية لا يبعد أن يكون هو الإزدراد الاختياري للإطلاق على نحو يشمل الإزدراد غير ماذا؟ غير الاختياري. هذا من جهة الصحيحة. وأما ها خصوص بعد أن وصل إلى لسانه، هذاك الازدراد القهري اللي قالوا بأنه حالة غالبة في التجشؤ، هذا إذا ما وصل لفضاء الفم، عندما يصل إلى فضاء الفم ازدراده يكون اختياريا عادة، فلا يبعد أن تكون الصحيحة مختصة بالازدراد الاختياري، فلا يتم هذا الوجه الذي ذكر لأنه يتوقف على افتراض الإطلاق في الصحيحة. وأما إطلاق ما دل على مفطرية الأكل عمدا، هذا مبني كما قلنا على هذا، على تحقيق أن الأكل مفهوما ماذا يراد به، هل يختص الأكل بما يدخل إلى المعدة عن طريق الفم من خارج الجسد أو لا، يشمل حتى ما يدخل إليها من داخل الجسد. داخل الجسد هو يعني أمثلته هنا البصاق وشنو والتجشؤ اللي هو محل كلامنا. المسألة المتقدمة اللي بحثناها وهما بقايا ما يبقى في داخل الأسنان بعد الأكل، أن ابتلاع بعد ذلك أو مفطر أو لا، هذا ترى ما له علاقة، لأن هذا أكل من خارج الجسد، غاية الأمر أنه تأخر ابتلاعه، خزنه في داخل فمه بعد مدة شنو ابتلاعه، هذا يصدق عليه الأكل. يعني بعبارة أخرى إذا قلنا أن الأكل يصدق هناك، لا ينطبع علينا بماذا؟ بأنه يصدق هنا، أكو فرق بينهما، هذا شيء تولد في داخل الجسم لم يأتي من الخارج، بينما بقايا الطعام في الأسنان هي جاءت من الخارج حال حال ما ابتلعه ودخل رأسنا المعدة، فغاية الأمر أنه تأخر، وبعد أن يبتلع ما بقي بين أسنانه يصدق عليه أنه أكل الجميع، أكل كل جزء من هذا الطعام بما فيه ما تبقى مثلا بين أسنانه. هذه مسألة، وهي مسألتنا مسألة أخرى. مسألتنا ترتبط بتنقيح أن الأكل هل يعتبر فيه أن يكون من خارج الجسد، من خارج يدخل إلى الفم، أو لا يعتبر فيه ذلك. الذي نقوله أنه لا وضوح في صدق الأكل في محل الكلام، ماكو وضوح أن الأكل يصدق على مثل ماذا؟ على مثل ابتلاع الطعام الذي يخرج ماذا؟ بالقلس أو بالتجشم، ماكو وضوح في صدق الأكل عليه. نحن لم نستوضح هذا المطلب كما ذكرناه في بعض الأبحاث المتقدمة. ومع إمكان أن يقال أن نفس الصحيحة لعله هي يعني يمكن، قل يمكن أن يستأنس بها لهذا المطلب، الظاهر أن الصحيحة عندما تقول بأنه لا بأس لا يفطره ذلك أنه تحكم على القاعدة، على قاعدة لا يفطر أصلا، هذا خرج إلى فضاء فمه فصار على لسانه فازدرده قهرا، الرواية تقول ليس مفطرا، على القاعدة ليس مفطرا، وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بعدم صدق الأكل عليه، وإلا إذا قلنا بصدق الأكل عليه كأن الرواية تكون شنو مخصصة للقاعدة، فهو حكم على خلاف القاعدة. لا يبعد أن فحوى الرواية ولسان الرواية هو أنه حكم على قدر، لا ليس عليه شيء، هذا ليس عليه شيء، لم يفعل شيئا، ولا يكون على طبق القاعدة إلا إذا قلنا بأنه لا يصدق الأكل في محل الكلام، وإلا إذا صدق الأكل تكون كل الأدلة السابقة شاملة له ودالة على ماذا؟ على مفطريته. فلا وضوح في الإطلاق في تلك الرواية، ومن هنا يكون هذا الجمع أيضا غير تام لهاتين الجهتين. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله.